أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أي فرض وأوجب، والصوم والصيام في اللغة الإمساك. يقال: صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة، لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة. ومنه قوله تعالى:
فقولي إني نذرت للرحمن صوما.
أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وفي الشريعة الصوم وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص. قوله تعالى: قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. والصيام في اللغة الإمساك. يقال: صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة، لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة. ومنه قوله تعالى:
فقولي إني نذرت للرحمن صوما.
أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وفي الشريعة الصوم وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص.
هذا هو التعريف الشرعي. الصوم إمساك، لأن الصوم في اللغة الإمساك. إني نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام. صام النهار توقفت الشمس، خيل صيام واقفة أيضا. فهنا الصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بطريقة مخصوص، وهي النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن عملية الصوم يشترك فيها ثلاثة: صائم، ومصوم فيه، ومصوم عنه. فعملية الصوم تكون من الثلاث. الصائم هو المكلف العاقل، المقيم الصحيح، هذا النوع من الناس يجب عليه الصوم. وتزيد المرأة أنها يسقط عنها الصوم إذا كانت فيها صفة النفاس أو صفة الحيض وزمن، وهو نهار رمضان، ومصوم عنه وهو شهوة البطن والفرج. وهناك أمور مكملات، هو أن الإنسان يكثر من الخير ومن الطاعة، ويكثر من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار، ويبتعد عن ما يخدش الصوم من غيبة ونميمة وكذب وسرقة وفحش وقطيعة رحم وعقوق والدين وتعامل بالربا والنجش والغرر والجهالة. يعني فالذي لا يترك المحرمات الله لا يحتاج، ما يقبل منه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. وسبق أن هذه العبادة عبادة عظيمة، ولها باب في الجنة يقال له باب الريان للصائمين. الصائمون هم عملهم لا يدخله الرياء، لأن الإنسان قد يقول أنا صائم وهو كاذب، لكن ما يقدر واحد يقول أنا نصلي وهو لا يصلي. أو يعني العبادات تظهر، أما الصوم فهو لا يظهر. ولذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لا يدخله الرياء وأنا أجزي به. نعم تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. وقال جماعة من أهل العلم أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40. ثم إن ملكهم اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا، فبرئ فزاد فيه أسبوعا، ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال أتموه 50 يوما. وقال مجاهد أصابهم موتان فقالوا زيدوا في صيامكم، فزادوا 10 10.
هذا كله لا أعرفه يثبت. إيش قال في التعليق؟ ما علق، ما أعرفه ثابت. إسرائيليات. نعم، هو الله قال كما كتب ولا بيان. فبعضهم قال 3 أيام من كل شهر، بعضهم قال عاشوراء، بعضهم قال رمضان، بعضهم قال غير ذلك، ولا بيان، لا بيان. لكن الله تعالى جاء بهذا الأسلوب ليلطف الصوم على الناس، أي أوجب عليكم الصيام وجوبا كوجوبه على الذين من قبلكم. يوم 3 أيام رمضان يحتاج بيان ولا بيان. نعم.
وقال مجاهد أصابهم موتان،
أيوة موتان، الموت الكثير. نعم.
فقالوا زيدوا في صيامكم، فزادوا 10 قبل و10 بعد. قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، فيقال من شعبان ويقال من رمضان. وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل 30 يوما، وبعدها يوما، ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى 50 يوما. فذلك قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. وقيل: لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع. قال الإمام البغوي قوله تعالى:
أياما، على خلاف تنوع، لعلكم تتقون بممارسة الطاعة، لأن الطاعة تزيد في الطاعة، سواء كان ذلك بهذا أو بهذا، فكل سبب في التقى. ولذلك هذا من الخلاف التنوع، ما هو خلاف حقيقي. نعم.
قوله تعالى:
أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
قوله تعالى:
أياما معدودات.
قيل: كان في ابتداء الإسلام صوم 3 أيام من كل شهر واجبا، وصوم يوم عاشوراء فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا، ثم نسخ بصوم رمضان. قال ابن عباس: أول ما نسخ،
الكلام اللي قرأت يوهم، ما يخلي حد يفهم المقصود، إنهم أيامهم 17 شهرا، السنة فيها كانوا يصومون من كل شهر 3 أيام، بعدين نسخ هذا بشهر رمضان. قال: أيوة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنسخت هذه الأيام. عيد العبارة عشان يفهم الكلام.
أيوة. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه:
أيوة،
قيل: كان في ابتداء الإسلام،
أيوة،
صوم 3 أيام من كل شهر واجبا،
أيوة،
وصوم يوم عاشوراء،
أيوة، هذه 4 أيام،
فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان،
أيوة،
17 شهرا.
صاموا من الربيع إلى رمضان 17 شهرا، التي يأتي فيها يعني المحرم، التي يأتي فيها محرم، ومن كل شهر 3 أيام. فبعد 17 شهرا نزل الصوم، نزل يعني شهر رمضان، فنسخت، نسخ ذلك، هذا الذي يقصد. اقرأ كأن الكلام موهم شوية. أيوة تفضل.
فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا.
أيوة.
ثم
يعني 17 صاموها كلها، هذا موهم الكلام يوهم. أيوة.
ثم نسخ بصوم رمضان،
أي ثم نسخت 3 أيام ويوم عاشوراء، نسخت الأيام الأربعة التي كانت واجبة بشهر رمضان. تفضل. أيوة.
قال ابن عباس: أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم، ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام.
نعم.
قال محمد بن إسحاق: كانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان.
ثلاثة بالتاء، قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة، تقول 3 رجال وتقول 3 نسوة. أيوة. وهي ليالي فيقول 3 لا يؤنثها. صح. نعم.
خلت من شهر رمضان على رأس 18 شهرا من الهجرة.
نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. حدثنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أخرجه البخاري في الصيام. وقيل المراد من قوله: أياما معدودات، أي شهر رمضان، وهي غير منسوخة. ونصب أياما على الظرف، أي في أيام معدودات،
أو مفعول على التوسع. نعم.
وقيل على التفسير. وقيل على هو خبر ما لم يسم فاعله. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. قوله تعالى: من أيام أخر، أي فعليه عدة، والعدد والعدة واحد. قوله تعالى: من أيام أخر، أي غير أيام مرضه وسفره. وأخر في موضع خفض، لكنها لا تنصرف، فلذلك نصبت
وجر بالفتحة. نعم.
قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم. ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال قتادة: هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفدي ثم نسخ. وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض.
قوله ثم نسخ، لا، ما نسخ، هذا الآية لها جهتان، جهة منسوخة باتفاق وهي قوله: وعلى الذين يستطيعون الصوم وأرادوا الإفطار لهم الإفطار، وأن يقدموا فدية صاع أو نصف صاع أو مد على الخلاف بين العلماء. هذا منسوخ بالإجماع. الجانب في الآية الغير منسوخ القراءة الشاذة: وعلى الذين يتطوقونه، أي يتكلفون الصوم. فهذا الجانب غير منسوخ، لأن الشيخ الكبير والزمن هذا إذا عجز عن الصوم يطعم ولا 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 قضاء عليه. إذن الآية لها جهتان، جهة منسوخة بالإجماع، وجهة في القراءة الشاذة التي فيها معنى غير منسوخ، وهو أن الشيخ الكبير والزمن اللذان لا يستطيعان أن يصوما إلا بمشقة كبيرة لهم أن يطعما ولا قضاء عليهما. نعم، تفضل. فقوله منسوخ محل، أيوه محل نظر أو الكلام فيه.
وقال قتادة:
أيوه،
هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفدي ثم نسخ.
هذا الذي يطيق الصوم، أيوة، الذي يطيق الصوم، الذي يطيق الصوم الشيخ الكبير وغير الشيخ الكبير، ما دام يطيق الصوم نسخ، لأنه قال: فمن شهد منكم الشهر، ثم بيّن أن المريض والمسافر لهم الإفطار، أما الذي يستطيع الصوم يجب عليه الصوم، أما إذا كان يشق على الصحيح وعلى الشاب له أن يفطر، لأنه ما جعل عليكم في الدين. أيوة، فالقضية فيها. أيوة.
وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم، خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي ثم نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون، وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقرأ ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه،
يتطوقونه لعنه،
بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها،
يتطوقونه أي يتكلفونه. نعم، هذه قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يقرأ بها القرآن ولا يصلى بها، لكن تساعد على فهم بعض الآيات وعلى فهم ترجيح بعض المعاني. أما القراءة الشاذة لا يقرأ بها القرآن ولا يصلى بالقراءات الشاذة، وإنما تعين على استخراج حكم أو ترجيح أمر. نعم، هذا هو الذي، أما هي لا يقرأ بها، وما زاد على القراءات العشر شاذ. والذين يطعنون في القراءات العشر من النحويين واللغويين التقصير منهم. أيوة. أكرر، الذين يطعنون في القراءات من اللغويين ومن النحويين التقصير منهم، القراءات تجاوزت القنطرة، وذلك بأمرين: الأمر الأول بقول الله بلسان عربي مبين، الأمر الثاني بتتبع اللغة، وأن أي قراءة عشرية توجد مستفيضة في اللغة العربية، فالذي ينكرها قصور منه ما فهم العربية. أما ما ورد من ذلك عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة النحو من أخفش ومن بن العلاء، وكل هؤلاء التقصير حاصل فيهم، فالقراءة العشرة تجاوزت القنطرة. نعم، وهذا ينبغي أن يعلم وأن يؤكد، يؤكد بالشرع ويؤكد بالواقع. الشرع يؤكده، الله قال بلسان عربي مبين، وقال ومن أصدق من الله حديثا، ويؤكد بواقع تتعبع اللغة العربية أن أي أسلوب في القرآن مستفيد في اللغة. نعم، وأشرنا إلى أن الشيخ عبد الخالق عظيمة في كتابه دراسات في أساليب القرآن غطى هذا الباب تغطية يعني جيدة، جزانا الله وإياه خيرا. نعم، دراسات في أساليب القرآن لعبد الخالق عظيمة من علماء مصر في القرن الماضي. نعم،
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين: قرأ ابن عباس بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها، أي يكلفون الصوم، وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، وهو قول سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمة.
أيوة، في هذا الجانب، إذن الجانب الآية لها جهتان، جهة منسوخة وجهة إذا نظير إليها يكون الكلام غير منسوخ. نعم،
قوله تعالى فدية طعام مسكين، قرأ أهل المدينة والشام مضافا
فدية طعام أهل المدينة نافع وأبو جعفر، وأهل الشام بن عامر. أيوة، فدية طعام. أيوة، أو وقرأ الباقون فدية طعام، أيوة هي طعام. نعم،
وكذلك في المائدة كفارة طعام.
أيوة،
أضاف الفدية إلى الطعام، وإن كان واحدا لاختلاف اللفظين، كقوله تعالى وحب الحصيد، وقولهم مسجد الجامع وربيع الأول.
المين والكذب، أيوة، يعني إذا اختلف اللفظ قد يضاف الشيء لنفسه. نعم،
وقرأ الآخرون فدية وكفارة منونة، طعام رفع، وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام، والآخرون على التوحيد، فمن جمع نصب النون، ومن وحد خفض النون ونونها.
أيوة، مساكين أو مسكين، فدية طعام مسكين أو مساكين. نعم،
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه والفدية الجزاء، ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد. هذا قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء أهل العراق: عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر. وقال بعضهم: نصف صاع من القمح أو صاع من غيره. وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره. وقال ابن عباس: يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره.
إذن صاع مد نصف صاع، خلاف بينهم. وبعضهم جمع فقال: إن كان الطعام برا فيدفع مد، وإن كان من غير البر فيدفع نصف صاع. وهذه يعني سبب الخلاف، ما الذي يطعم المسكين؟ هل لا يطعمه إلا صاع، أو يطعمه نصف صاع، أو يطعمه مد؟ سبب الخلاف ما الذي يطعم المسكين؟ المساكين ما يسوى، في واحد يأكل وفي واحد أكله قليل، ولي تفاوت المطعمين اختلف العلماء لأجل هذا في هذا. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر. قاله مجاهد وعطاء وطاووس. وقيل: من زاد على القدر الواجب، من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له. قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، ذهب إلى النسخ قال: معناه الصوم خير له من الفدية. وقيل: هذا في الشيخ الكبير، لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي.
هذا هنا ما فيه نسخ، لأن النسخ يشترط فيه عدم إمكان الجمع. أن تصوموا فالصوم خير لكم والفطر جائز لكم، والنسخ باب يعني عظيم فيه صعوبة وفيه تداخل، والناس فيه بين إفراط وتفريط. بعض العلماء يقول الآيات المنسوخة بالمئات، وبعض العلماء يقول الآيات المنسوخة لا تصل عشرة، وبعضهم يتوسط. وأغلب الآيات التي يدعى فيها النسخ فيها خلاف. وقال العلماء: هذا الباب لا ينبغي لطالب العلم أن يتعرض للأحكام إلا بعد فهمه. وفي كتب كثيرة في ناسخ القرآن ومنسوخه، وفي كتب أيضا في ناسخ السنة ومنسوخها، ومن أجودها كتاب الاعتبار للحازمي، وهو رجل جيد متقدم نسبيا، كتابه عظيم ومليء بالعلم، وفيه مقدمات في أسباب الترجيح غاية في الجودة. نعم. وقوله هنا أن الذي وأن تصوموا خير لكم، هذا لا يدل على النسخ، يدل على أن الصيام أفضل من الإفطار. إذن هذا لا. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وقيل هذا في الشيخ الكبير، لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي ويفدي. قوله تعالى:
إن كنتم تعلمون.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة: أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة، والثاني عليه القضاء دون الكفارة، والثالث عليه الكفارة دون القضاء.
هذه قسمة عقلية وهي الواقع. واحد يجب عليه القضاء والكفارة، وهي المرأة إذا أفطرت للخوف على ولدها، والثاني فإنها تفطر وتكفر وتقضي، والثاني المريض والمسافر عليه القضاء للكفارة، والثالث الذي هو زمين أو لا يرجى برؤه عليه الكفارة ولا قضاء عليه. إذن هذا قسمة عقلية وواقعة. نعم تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه، قال في الحاشية: استعمل الكفارة هنا بمعنى الفدية كما جاء في السياق، وإلا فإن الكفارة تجب على من أفسد صومه في رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم.
أيوة الكفارة تجب عليه، والفدية هي أيضا الفدية كفارة. أيوة. نعم، إلا أن هذا يمكن العرف خصصه. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية. وهذا قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال مجاهد، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. وقال قوم: لا فدية عليهما، وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء. وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه. قال في الحاشية: انظر تفسير القرطبي.
ما يحتاج.
قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا وشيخنا وللمسلمين. ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال: شهر رمضان، رفعه على معنى هو شهر رمضان. وقال الكسائي،
يعني خبر، نعم،
وقال الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان،
يعني وسمي نائب فاعل، أيوه،
كتب عليكم شهر رمضان وسمي الشهر شهرا لشهرته. وأما رمضان فقد قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله تعالى، يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله. والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. قوله تعالى: الذي أنزل فيه القرآن. سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآي والحروف، وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد.
يعني قرآن فعلان بمعنى فاعل، أي جامع للأحكام وللأساليب الجميلة تبيانا لكل شيء، نعم. أو فعلان بمعنى مفعول، مبين ومظهر وموضح، كما قال: أكملت لكم دينكم، أو هما معا، نعم.
وأصل القرء الجمع، وقد يحذف الهمز منه فيقال: قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بفتح الراء،
القرآن، والشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير لأنه مكي، والشافعي يرى أن القرآن أنه علم على هذا الكتاب كالتوراة والإنجيل، فيقول: لو كان كل ما يقرأ قرآن لكان كل شيء يقال له قرآن. وهذا رأي للشافعي، لكن ما وجهة نظر. تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: بفتح الراء غير مهموز.
قرآن، أيوة.
وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول: ليس هو من القراءة، ولكنه اسم لهذا الكتاب،
أيوة،
كالتوراة والإنجيل،
نعم.
وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد نزل في سائر الشهور. وقال عز وجل: وقرآنا فرقناه. فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة. فذلك قوله تعالى: فلن أقسم بمواقع النجوم. قال داود بن أبي هند قلت
هذا اختيار الوالد، وقال قائله من المفسرين قليل لكن السياق دل عليه، لأنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي بالمواقع التي تنزل منها الآيات منجمة من اللوح المحفوظ، بدليل قوله إنه لقرآن كريم، وقوله في الآية الأخرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرجح بالسياق، فرجح بالسياق في هذا. نعم نعم. وكذلك هنا الطبري، نعم البغوي تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قال داود بن أبي هند قلت للشعبي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال بلى، ولكن جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء.
هو شهر رمضان الذي ابتدأ الله إنزال القرآن فيه، هذا هو الذي ما يكون فيه شيء. شهر رمضان الذي ابتدأ ربنا إنزال القرآن فيه، نعم، وجعل فيه هذا الأجر وأوجب علينا صيامه لهذه النعمة العظيمة، وجعل في هذه الليلة المباركة التي من قامها غفرت ذنوبه وهي ليلة القدر، ورحمنا وضيق وقتها وقال بأبي وأمي التمسوها في أوتار العشر الأواخر. نعم، ففي الغالب تكون في أوتار العشر الأواخر، وفي أحاديث صحيحة أنها 27 21 23 25، فظهر أنها تتنقل. والذي يصوم يقوم رمضان كله يجدها بإذن الله. نعم. وربنا كريم، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الخير كثير كثير لكن نحن نغفل. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فربنا كريم وخيره كثير. تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في 3 ليال مضين من رمضان، ويروى في أول ليلة من رمضان، وأنزلت توراة موسى عليه السلام في 6 ليال مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 13 ليلة من رمضان، في 13 ليلة مضت من رمضان، وأنزل زبور داود في 18 مضت من رمضان، وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان.
شوف،
لست بقين بعدها.
هذا أيوه.
قال في الحاشية رواه أحمد عن واثرة بن الأسقع.
أيوه
وفيه عمران ابن داوور بفتح الواو وبعدها راء أبو العوام.
وفيه عمران ابن
داوور بالراء.
أيوة ابن داود كيف؟ أيوة أيوة
قال وفيه عمران
أيوة
ابن داوور بالراء بفتح الواو وبعدها راء
ابن داور
أو داور.
أيوة عمران بن داور بفتح الواو وبعدها راء. أيوة بن داور. أيوة وهو إيش؟
القطان البصري صدوق يهم.
أيوة
ورمي برأي الخوارج من السابعة، ورواه الطبراني والبيهقي في الشعب، وذكره ابن حجر في المطالب العالية من رواية أبي يعلى عن جابر، وقال هذا مقلوب وإنما هو عن واثلة فيحرر.
أيوة حديث فيه شيء. نعم تفضل.
قوله تعالى هدى للناس من الضلالة، وهدى في محل نصب على القطع لأن القرآن معرفة، وهدى النكرة. قوله تعالى وبينات من الهدى، أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام. والفرق قوله يعني تعالى والفرقان، أي الفارق بين الحق والباطل. قال الإمام البغوي رحمنا الله
هذا وإياه، هذا كلام فيه نوع من الخفاء، يقصد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. قال هنا قطع لأن أل في القرآن وهدى كأنها منكرة، فهنا يقول حال في حال كونه هاديا للناس، هذا اللي يريد. أيوة هدى للناس. نعم أنه ما هو صفة. نعم
قال الإمام البغوي
لأن القرآن معرف وهدى منكر، فما يكون صفة لأن الصفة تتبع إيش؟
الموصوف.
نعم
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فمن كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر. واختلف أهل العلم في من أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يجوز له الفطر، وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي الشهر كله. وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطر. ومعنى الآية فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه،
أي الشهر من حضر الشهر من غير سفر، ومن شهد الشهر فليصم ما شهده منه وليفطر فيما لم يشهد في من ما سافر فيه. إذن هذا القول مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفر فتح مكة لما وصل كراع الغميم ورفع قدحا بعد العصر وشرب، وهو بدأ الصوم في المدينة قبل أن يسافر، وسافر في أثناء الشهر وأفطر. فهذا القول مرجوح وإن قال به بعض الفضلاء. نعم
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: ومعنى الآية: فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه، أي الشهر كله، ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد منه. والدليل عليه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن المالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس معه، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية: رواه البخاري. قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أباح الفطر لعذر المرض والسفر. وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ. واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر، فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر، وهو قول ابن سيرين. قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فقال: إنه وجعت أصبعي هذه. وقال الحسن وإبراهيم النخعي: هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدة. وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة، وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهده فهو كالصحيح. وأما السفر فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم.
إذا كان السفر مباح عند الجمهور، أما واحد يسافر ليتلصص أو ليظلم أو ليعمل الفاحشة، فكثير من العلماء قال ليس له الإفطار، وبعضهم قال له الإفطار. لكن كما أن الذي يسافر لينهب واحتاج إلى الميتة قالوا يأكلها، وبعضهم قال لا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فالإفطار لمن سافر سفرا مباحا، أما السفر الغير مباح عند كثير من العلماء لا يكون يعني موجب للرخصة وهو ماشي في معاصي. وبعضهم يقول الله كريم وجعل مناط السفر ولم ينظر إلى هذا. نعم، والذي يمشي يعني يكون متصف بالعصيان ماله الإفطار فيما يظهر. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهده فهو كالصحيح.
هذا الجمع بين الأقوال. إذن الأفضل الإفطار، التفريق بين من هو لا يضره، من هو لا يضر الأفضل له الصوم، ومن يضره الأفضل له الإفطار. والذي يظهر أن المسافر الأفضل له الإفطار، لأنه قال أولئك العصاة، ليس من البر الصوم في السفر. فالأفضل للمسافر إذا كان يعني لا يصعب عليه القضاء أن يفطر، وإذا كان يصعب عليه القضاء فالصوم جائز، لكن الأفضل الإفطار. والرخص ربنا يحب أن يأتي العبد رخصه. نعم.
وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهده فهو كالصحيح. وأما السفر فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة ابن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وذلك عند الآخرين في حق من يجهده الصوم، فالأولى له أن يفطر. والدليل عليه ما أخبرنا به عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت ابن محمد قال سمعت محمد بن عمرو ابن الحسن ابن علي ابن جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. والدليل على جواز الصوم ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا أبو أمية قال أخبرنا عبد الله القواريري قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وبهذا نوقف الدروس في هذا الشهر المبارك، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن غفرت ذنوبه في هذا الشهر، ونؤكد على الاجتهاد في قراءة القرآن وفي التخلص من العادات التي غير جيدة، وفي الاجتهاد في العادات والأمور الطيبة، فهذا الشهر يجره كبير وخيره عميم، وفيه ليلة القدر، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن نبادر بالاجتهاد فيه من غير أن نؤذي أنفسنا ونقلل الخلطة التي لا نستفيد فيها. القرآن القرآن القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنكثر من تلاوة القرآن ومن الذكر والاستغفار ومن أعمال الخير، ونعلم أن لكم إخوانا لا مال لكم تنفقون عليهم ولا قوة تدفعون عنهم، فأكثروا من الدعاء لهم أن الله تعالى يرفع عنهم ما هم فيه من الكرب ومن الألم ومن الضيق، وأن الله تعالى يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم. فربما يدعو أحدنا ويلاقي وقت إجابة فيغمر الأمة بالخير، والدعاء هو العبادة. ونكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.